Bismillah ve İbn-i Ruh-i Kudüs Allah-i Vahid Emin. Min İngil Muallimna El-Kiddis Lu'a El-İshah 24 جزء من الحديث اللي دار ما بين السيد المسيح وما بين تلمذي عمواس فيقول في العدد 44 وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة سيدنا أهدائي بكرة جمعة ختام الصوم ومن يوم السبت يبتدي أسبوع الألام. لغاية القرن الاثناشر متأسف لغاية البابا الاثناشر الأنبا ديمتريوس الكرام كانت الكنيسة بتفصل الصوم الأربعيني عن أسبوع الآلام. كان بعد عيد الغطاس مباشرة الكنيسة تصوم 40 يوم و40 ليلة وكانت تفطر في نهاية الأربعين يوم اللي هي الجمعة بتاعت بكرة، عشان كده اسمها جمعة ختام الصوم. كان الصوم يخلص ويوم السبت كانت الكنيسة تاكل أكل إفطار. وبعد كده كان أسبوع الآلام بيجي لوحده أسبوع مستقل منفصل عن الأربعين المقدسة. البابا ديمتريوس الكرام قال لا، إحنا نضم الأربعين يوم دول لأسبوع الآلام بحيث إن إحنا بعد ما نخلص الأربعين يوم نبقوا كنيسة صايمة فطلع في حالة روحية مرتفعة جدا. قال ده أحسن مدخل نبتدي بيه أسبوع الآلام، فعشان كده راح ضامن الأربعين المقدسة لأسبوع الآلام. في الحقيقة أسبوع الآلام هو أقدس أسابيع السنة وهو الخزين الروحي بتاعنا للسنة كلها. ومن ضمن الأمور اللي الكنيسة بتعد بيها أولادها في أسبوع الآلام هي القراءات اللي بترتبها الكنيسة في خلال الأسبوع دوت. الحديث اللي أنا قريت جزء منه دوت اللي دار ما بين السيد المسيح وما بين تلمذي عمواس يقول انه السيد المسيح بدا يفسر لتلمذي عمواس حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. بدا يشرح ليهم جميع ما هو مكتوب عنه في ناموس موسى والانبياء والمزامير. بدا يفهمهم ازاي ان العهد القديم كله كان بيتكلم عن الصليب وعن القيامه. هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده بنعمه المسيح، وهو ألام السيد المسيح أو الصليب. إزاي ربنا أعد البشرية للصليب في كل القراءات أو الأسفار بتاعة العهد القديم. أولا الأسفار المقدسة العهد القديم عند اليهود كانوا يقسموها ثلاث أقسام. الجزء الأول اللي هو التوراة أو ناموس موسى. الجزء الثاني اسمه الأنبياء. الجزء الثالث اسمه الكتب المقدسة. دول الأقسام الثلاثة بتاع أسفار العهد القديم عند اليهود. عشان كده المسيح يقول إيه، بدأ يفهمهم ما هو مكتوب عنه في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. ناموس موسى معروف اللي هم الأسفار الخمسة، تكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية. القسم الثاني اسمه الأنبياء. كانوا اليهود يجمعوا يسموا في أنبياء اسمهم الأنبياء الأولون، دي كانت أسفار يشوع والقضاء وصموئيل الأول وصموئيل الثاني وملوك أول وملوك ثاني، دي كان اسمهم الأنبياء الأولون لأن الأسفار دي فيها ذكر لبعض الأنبياء. وكان في قسم ثاني في الأنبياء اللي هم الأنبياء الآخرون اللي هم جيهم بعد كده، دول كانوا سفر أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وال 12 نبي الصغار. ده القسم الثاني. وهنا برضو في حتة أحب أنك تعرفينها لأنكم هتسمعوها في أسبوع الآلام، أنه الأثار بتاعة الأنبياء ممكن نسميها الأنبياء، أو ممكن نسميها باسم أي سفر من أثار الأنبياء. يعني المجموعة اللي أنا قلتها دول بتوع الأنبياء ممكن نسميهم الأنبياء أو ممكن نسميهم أرمية باسم أي سفر داخلهم. علشان كده هنقرأ في أسبوع الآلام أن السيد المسيح لما باع ب30 من الفضة قال كما هو مكتوب في أرمية. طب الكلام ده مش مكتوب في أرمية، ده مكتوب في زكريا. لا، ما احنا ممكن مجموعة الأنبياء دول كلهم نسميهم الأنبياء أو نسميهم بأي سفر من الأسفار اللي جوه. ده القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو الكتب المقدسة، اللي هو بقى بقية أسفار العهد القديم كلها، المزامير والأمثال وبقية الأسفار كلها. بدأ المسيح يفهم التلاميذ ما كتب عن الصليب في سفر الناموس وفي القسم الثاني اللي هو الأنبياء، والقسم الثالث اللي هو المزامير أو الكتب المقدسة اللي هي من ضمنها سفر المزامير. احنا بنعمة ربنا عايزين ايه؟ نلف كده في الأسفار ديت، ناخد عينات من كل قسم من الأقسام الثلاثة، نشوف ازاي كانت صورة الصليب في العهد القديم. فكرة الفداء يا أحبائي كانت في فكر ربنا من قبل تأسيس العالم، قبل ما ربنا يخلق العالم دوت، وهو في فكر الله ان البشرية هتسقط وانه الابن هيخلص البشرية بسفك دمه على الصليب. عشان كده لقينا معلمنا القديس بطرس الرسول في الرسالة الاولى بتاعته بيقول ان احنا افتدينا بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروف سابقا من قبل تأسيس العالم. يعني من قبل ما ربنا يخلق الارض ويخلق البشر وهو في ذهن ربنا انه الانسان هيسقط وانه دم الابن هيبقى فيه تكفير عن خطايا البشرية. فموضوع الصليب ده فكر ربنا من قبل تأسيس العالم. وسيظل يا احبائي موضوع الصليب هو موضوع تسبيح المفديين في السماء. قديس يوحنا في سفر الرؤيا شاف كده خروف قائم كأنه مذبوح، سيد المسيح، وكل الطغمات السمائية وكل أجناس البشر قاعدين يدوله الكرامة والمجد والغنى والقدرة والبركة، يقولوله لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك. يعني الصليب في فكر الله من قبل تأسيس العالم، وسيظل الصليب موضوع تسبيحنا حتى أبد الآبدين وحتى ظهر الظهرين. شوفوا امتداد الصليب. عشان كده بقول يا أحبائي ربنا بدأ من خلال أسفار العهد القديم يعد ذهن البشرية للفدا أو صلب المسيح. فنطلب كده من المسيح أنه زي ما فتح ذهن المزيع عمواس عشان يفهموا ما هو مكتوب عنه، نطلب منه كده ان يفتح قلبنا علشان احنا كمان نفهم جزء من اللي فهموه في المزيع عمواس. ناخد القسم الاول في اسفار العهد القديم اللي هو ناموس موسى. اول سفر في ناموس موسى هو سفر التكوين. لما نفتح سفر التكوين في الاصحاح الثالث نلاقي صورة واضحة جدا جدا للصليب. لما ادم وحواء اخطأوا وبدأ آدم وحواء يشعر ان هم عريانين، وجي ربنا جاب أقمصة، يقول صنع الرب الإله أقمصة من جلد وألبسهما. طب ربنا جاب الجلد منين؟ ما كانش فيه جلد على الأرض إلا اللي بيغطي جسم الحيوانات. فيبقى ربنا ذبح ذبيحة قدام عينين آدم وخد الجلد بتاعها وكسى بيه سطر عري آدم. ودي أول إشارة إن ربنا بيفهم الإنسان إنه أنت خاطي وفي ذبيحة بتذبح فدية عنك. عشان كده لقينا في سفر التكوين الإصحاح الرابع قايين وهابيل بيقدموا لربنا. ربنا بص لتقدمة هابيل وما بصش لتقدمة قايين. طب إيه السبب؟ السبب إنه هابيل قدم ذبيحة. هابيل قدم ذبيحة. قايين قدم من أثمار الأرض. ربنا قال له ما ينفعش. الذبيحة اللي مقبولة قدام ربنا مش تجيب شوية ثمار من الأرض، لا، تجيب ذبيحة وتسفك دم. عشان كده ربنا نظر لذبيحة هابيل. لأن في سفر التكوين الإصحاح الثامن نوح بيقدم لربنا ذبيحة. فتكوين 3 وتكوين 4 وتكوين 8 في ذبيحة حيوانية بيسفك دمها فدية عن الإنسان. لكن لقينا في تكوين 22 الحكاية اتغيرت. بصوا إعداد ربنا للبشرية للصليب. بيقدموا ذبائح حيوانات، ربنا قال لا الحيوانات دي ما تنفعش. طب عايز يا ربي؟ قال اللي غلط إنسان. يبقى اللي يفدي إنسان يكون إنسان زيه. دم سيوس وعجول لا يغفر خطايا. طب عايز يا ربي؟ جرح منادي إبراهيم وقال له يا إبراهيم، قال له عايز ذبيحة، قال له حاضر يا رب نقدم لك. إحنا متعودين نقدم ذبايح، قال له لا مش عايز ذبيحة حيوان. أمال إيه الذبيحة اللي أنت عايزها؟ قال له أنا عايز ذبيحة ابنك. وهنا بدأ ربنا يفهم البشرية إنه دم التيوس والعجول مش هيحل المشكلة، إنما محتاجين ذبيحة بشرية فدية عن الإنسان اللي غلط. العجيب يا أحبائي أن قصة تقديم إبراهيم لابنه إسحاق معروفة للكل، ذكرها موسى النبي في سفر التكوين الإصحاح 22، استشهد بها معلمنا القديس بطرس في الأذى بتاعته سفر الأعمال، ذكرها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين، ذكرها معلمنا القديس يعقوب في الإصحاح الثاني. شيء عجيب أن ربنا يطلب تقديم ذبيحة بشرية. تعودين ربنا يطلب ذبائح حيوانات، لا المرة دي طلب ذبيحة بشرية. واحنا نصلي في القداس يوم خميس العهد نقول زي ما إسحاق حمل حطب المحرقة هكذا المسيح حمل خشبة الصليب، وزي ما إسحاق رجع حي هكذا قام المسيح من بين الأموات. رمز بديع جدا جدا جدا ذبيحة أبونا إبراهيم دي. إسحاق ده ابن الموعد، ربنا قال لأبونا إبراهيم وعد مني إن حديك نسل، والسيد المسيح هو ابن الموعد اللي موعود بيه للبشرية كلها من خلال كل الأنبياء اللي جيهم كانوا بيقولوا للبشرية إنه في وعد من الله بالفدا. إسحاق اتولد بمعجزة، أب عنده 100 سنة ومراته عاقر وخلفه ابن، وربنا يسوع ايضا في ميلاده اتولد بمعجزة، ولد من عذراء. انا عايز نتأمل شوية في الذبيحة بتاعت ابونا ابراهيم ونشوف صورة الصليب البديعة جدا جدا في تكوين 22. ربنا نادى ابونا ابراهيم قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. بص الوصف بتاع ربنا، ابنك اللي بتحبه. طيب السيد المسيح الاب شاور عليه وقال ايه؟ هذا هو ابني الحبيب. ومش قال له ابنك اللي بتحبه بس، لا ويقول له ابنك وحيدك. والسيد المسيح قال عنه او هو قال بنفسه في يوحنا 3 هكذا احب الله العالم حتى بذل ايه؟ ابنه الوحيد. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. طيب وبعدين قال له اصعده هناك محرقة على احد الجبال. بيقول له انت اللي هتصعده محرقة، انت اللي هتقدمه. يعني اسحاق مين اللي هيذبحه؟ ابوه ابراهيم. طب سؤال، مين اللي طلب السيد المسيح؟ اللي طلب السيد المسيح ده الى اليهود ولا بيلاطس؟ ده ربنا يسوع وقف قال له لم يكن لك علي سلطان البتة. لما بيلاطس بيقول له انا ممكن اموتك او اطلقك، قال له لا انت مالكش علي سلطان. قال له امال مين اللي طلب المسيح؟ اللي طلب المسيح هو الاب. عشان كده يقول معلمنا القديس بولس الرسول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. عشان كده ربنا يسوع لما كان بيكلم مع التلاميذ بيقول لهم ايه؟ الكأس الذي اعطانيها الاب الا اشربها؟ يعني زي ما ابراهيم هو اللي هيذبح ابنه اسحاق، الاب هو اللي هيقدم ابنه للصليب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. طيب السؤال ليه؟ في الحقيقة أحبائي ليه ديت رجعة للكلام اللي قالته الحية زمان لأبونا آدم، لما الحية قالت لها ليه أنتم ما بتاكلوش من الشجرة ديت، الحية قالت لها ربنا ما بيحبكمش، لأن الله عالم أنك يوم أن تأكلان منها تصيران كالله، يعني يا حواء وآدم ربنا ما بيحبكمش عشان كده منعكم من الأكل من الشجرة. عشان كده ربنا لما قدم ابنه على الصليب أعلن محبته للبشرية بعكس الكلام الغلط اللي الشيطان وضعه في ذهن الإنسان، هكذا أحب الله العالم. جانب ثاني في ذبيحة أبونا إبراهيم إنه إسحاق وهو ماشي مع أبوه إبراهيم بيقول لأبوه كده، بيقول له هوذا النار والحطب ولكن أين خروف المحرقة؟ يعني إسحاق ماشي في السكة بس مش عارف إن هو الذبيحة، كانش عارف، لكن ربنا يسوع يا أحبائي في تجسده تجسد وهو يعلم إنه جاي من أجل إن يقدم ذاته ذبيحة. من ساعة ما اتولد السيد المسيح يا أحبائي وساعة الصليب حاضرة أمام عينه، عشان كده أول معجزة عملها لما العذراء بتقول له الميه الخمر خلص قال لها ايه لم تأتي ساعتي بعد، المسيح شايف الساعة بتاعته. وقعدنا نقرب الموضوع ده، يمكن يعني جنان المسيح جايز يتكلم عنه في اسبوع الالام، ازاي معرفة المسيح بالساعة بتاعته وازاي يتنبأ عنها وازاي ذكرها، لانه الصليب ما جاش للمسيح مصادفة، لا ده هو مرتب. قعد المسيح يتقدم مع تلاميذه لدرجة انه جه قال لهم تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم للصلب، يعني كل ما الساعة بتقرب المسيح بيكشف، لدرجة ان لما جيهم يقبضوا عليه في البستان قال لهم ايه هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، ولما قرب من الصليب خالص قال قد اتت الساعة. فالمسيح كان عارف وقت صلبه. دي من الحاجات اللطيفة جدا جدا في الكتاب المقدس، ان اليهود لما اجتمعوا علشان يخططوا لموت المسيح قرروا كده، قالوا لا يكون في العيد لألا يحدث شغف في الشعب، احنا هنموته بس هنستنى بعد العيد، ده كان قرارهم. انما المسيح كان مقرر ان الساعة بتاعته تبقى في العيد، يعني شوفوا هما كانوا مرتبين ايه، قالوا لا احنا مش هنصلبه دلوقتي، نستنى بعد العيد علشان اورشليم زحمة وممكن الموضوع ده يعمل دوشة، لكن المسيح كان مرتب ان الساعة بتاعته تبقى في العيد، لدرجة انه اللحظة اللي المسيح كان مرفوع فيها على الصليب دي كانت اللحظة اللي هما بيذبحوا فيها خروف الفصح، عشان اليهود يفهموا ان المسيح هو الفصح الحقيقي. فهو كان محدد الساعة بتاعته، قد أتت الساعة. أيضا جانب ثاني في ذبيحة أبونا إبراهيم، لما أبونا إبراهيم ماشي هو وإسحاق وشاف الموضع من بعيد اللي هيذبح عليه ابنه جبل المريا، يقول إيه فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع اليكم. ابونا ابراهيم قصد انه يمشي هو واسحاق لوحده ويركن الغلامين. طب ليه المسيح عمل كده؟ المسيح عمل كده، متأسف، ابونا ابراهيم عمل كده، عمل كده علشان اسحاق بنفسه هو اللي يشيل حطب المحرقة، لانه لو الغلامين ماشيين هم اللي هيشيلوا الحطب، لا احنا عايزين اسحاق يشيل الحطب بنفسه عشان الرمز يوضح، كما حمل إسحاق حطب المحرقة هكذا حمل مخلصنا خشبة الصليب، لازم هو اللي يشيلها. الأمر الثاني علشان وهو إسحاق رايح يذبح ما يبقاش معاه حد، عشان السيد المسيح قال لتلاميذه وقت الصلب إيه مين اللي هيبقى معايا، قال له ما فيش حد تتركوني وحدي كلكم هتمشوا، عشان تتم النبوة دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. فيه يروح للصليب لوحده. الوحيد اللي ماشي معاه مين؟ ابوه ابراهيم. عشان كده السيد المسيح قال للتلاميذ، قال لهم تتركوني وحدي ولكني لست وحدي، ولكن الاب معي. بص ربنا بيعد منظر الصليب ده، احنا ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم لسه بدري على الصليب، انما ربنا بيعد صورة الصليب بالضبط من تكوين 22 علشان تكمل الصورة اوضح من كده ونفهم الصليب. بعد ما ابونا ابراهيم خد اسحاق وربطه وحطه على المذبح، سمع صوت ربنا بيقول له ايه؟ لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شرا. قال له هتعمل ايه يا ابراهيم؟ قال له هذبح ابني. قال له لا ما تذبحوش. ليه ما تذبحوش؟ قال له لو ذبحت ابنك مش هيحل المشكلة، ابنك خاطي اسحاق وحينزل في الجحيم زيه زي غيره، وحتظل المشكلة مش محلولة. لكن انا لما اذبح ابني، ابني هيكون فدية عن خلاص البشرية كلها. عشان كده قال له لا ما تذبحش اسحاق. ايضا ما تذبحش اسحاق ليه؟ قال له اسحاق ده رمز للمسيح في موته وفي قيامته، لو انت ذبحته هيرجع اسحاق حي ازاي؟ لا احنا هنعتبر اسحاق اتذبح بالنية عشان وهو راجع حي يكون رمز للسيد المسيح، زي ما رجع اسحاق حي هكذا قام مخلصنا من بين الموت. المنظر البديع جدا عند جبل المرية، وده اللي حصل على جبل الجلجس. اسحاق متربط وربنا بينادي ابراهيم قال له ما تذبحش اسحاق، فبيقول بص لقى كبش موثوق من قرنين. القرن ده علامة القوة، يعني قوته مربوطة، المسيح اخلى ذاته. فيقول الكتاب المقدس ان ابونا ابراهيم خد الكبش ذبحه، وبعد ما ذبحه فك اسحاق. بص المنظر البديع جدا، التبادل اللي حصل ما بيننا وما بين السيد المسيح على الصليب. احنا كنا متربصين بالخطيه مربوطين، فالاب بعت ابنه موثوق من قرنيه اخلى ذاته نازل عن كل قوته، اطاع حتى الموت، موت الصليب. وبعد ما تقدم الكبش رمز للسيد المسيح على المذبح، فابونا ابراهيم فك ابنه اسحاق، بقينا احنا عتقنا من العبودية المر. عشان كده ربنا عمل ليها رمز بديع جدا جدا وقت الصليب، لما وقف براباس المتهم بالقتل محطوط في السجن والسيد المسيح بره، فحصل تبادل. براباس الموثوق المربوط خرج، والسيد المسيح دخل للموت بدل براباس. لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى. ده اول سفر في ناموس موسى، سفر التكوين، وده اشارة واحدة من اللي المسيح فهمها لتلميذي عمواس. طب ناموس موسى في سفر تاني اسمه سفر الخروج، المسيح فهم لتلميذي عمواس ايه من سفر الخروج؟ سفر الخروج دوت يا احبائي فعلا زي ما كان بيقول ابونا بشوي، كل صور الخلاص بالكامل بالكامل، المعمودية والصلب والتناول وكنعان، كل الخلاص في سفر الخروج، من أروع الأسفار بتاعت الكتاب المقدس. في سفر الخروج، خروج 12، سورة بديعة جدا، أروع ما في سفر الخروج. خروف بيتذبح وربنا يقول أرى الدم فأعبر. عارفين شعب اسرائيل لما كان في مصر، قصة معروفة لانه الكلام كتير، انا مش عايز يعني الامور اللي معروفة عايزين نتجاوزها بس عشان الوقت. صاروا المنظر يا احبائي، ملاك مهلك بيعدي، وده ملاك موت، والكل لازم يموت، من ابن فرعون لابن الجارية، لانه اخطأ الجميع، هكذا اجتاز الموت الى جميع الناس، محدش هينجى من الموت، لا غني ولا فقير بسبب الخطية. طب الوحيد اللي حينجي من الموت مين؟ اللي يجيب خروف ويذبحه ويرش الدم على الخشبة القائمتين والعتبة العليا بتوع الباب، بص المنظر البديع جدا، خشبة وسائل عليها دم، ايه دي؟ صليب. وكل اللي مستخبين ورا الخشبة دي، كل اللي محميين في الدم دول، الملاك المهلك يعدي يعبر، ارى الدم فاعبر عنكم. اتسمى الخروف ده خروف الفصح، كلمة فصح معناها عبور، كلمة فصح معناها عبور، اللي هي باليوناني بصخة. راحت الكنيسة مسمية الاسبوع ده كله اسبوع العبور، اسبوع البصخة، اسبوع الفصح. زي ما شعب اسرائيل نجا من الموت بدم خروف الفصح، فاحنا في الاسبوع دوت بننجو من الموت بس بدم تاني. فصحنا المسيح ايه؟ ذبح لاجلنا. فبقى الاسبوع ده اسمه اسبوع الفصح، اسبوع العبور. الموت اللي كان واقع علينا عبر عننا، عبر لكل من يحتمي في دم المسيح. عشان كده في صورة لطيفة في سفر يشوع، لما يشوع دخل أريحة وموت الناس اللي في أريحة كلهم، الوحيدة اللي نجت مين؟ رحاب. نجت ازاي؟ قالوا لها البيت بتاعك تدلدلي منه حبل قرمزي، واحنا هندخل كده البيت اللي متدلدل عليه الحبل مش هنموته. بصوا يعني اعداد ربنا للصليب، اللي مستخبين ورا الخيط القرمزي دوت، ورا الدم، دول اللي ايه؟ دول اللي ينجوا من الموت. سفر الخروج 12 يعني الوقت ما يتسعش اطلاقا ان احنا ناخد تفاصيل بتاعته، لكن انا هقول كذا نقطة منهم كده باختصار. النقطة الاولانية، ربنا قال لشعب اسرائيل كل بيت في اسرائيل ياخد شاه ذكر صحيحة، لازم تكون ما فيهاش عيب. ليه؟ لان الشاه دي رمز لمين؟ رمز لفصحنا المسيح، الخروف بتاعنا. فالسيد المسيح بلا عيب، لانه الشاه دي لازم يكون بلا خطية. عشان كده ما كانش ينفع يجي نبي، ما ينفعش، لانه الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس بار ولا واحد. ابراهيم غلط، واسحاق غلط، وداود غلط، وسليمان غلط، ما فيش. احنا عايزين الفادي يكون بلا خطيه، فعشان كده قال الخروف يكون بلا عيب. مش بس يكون بلا عيب، قال لهم تاخدوا الخروف في اليوم العاشر من الشهر وتخلوه تحت الحفظ حتى اليوم الرابع عشر من نيسان او شهر ابيب. هنذبحه يوم 14، انما الخروف موجود من يوم 10. المسيح هيذبح على الصليب لكنه موجود منين؟ من قبل تأسيس العالم. عشان كده قال له تخلوا الخروف عندكم من يوم 10. النقطة اللذيذة برضو في خروف الفصح، ان ربنا قال لهم ايه؟ يذبحه دي بالمفرد. كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية. حتى دي لذيذة خالص. صوروا يعني كل بيت عنده خروف بيذبحه، انما ربنا اعتبر الخرفان دي كلها خروف واحد. يذبحه لانه الخروف واحد، الذبيحة واحدة. ذبيحة المسيح يا احبائي اللي بنتناولها كل يوم على المذبح هي ذبيحة واحدة، ذبيحة غير متكررة، لانه قدم ذاته مرة واحدة. قديس غريغوريوس قال التأمل ده، فقال رغم ان في خرفان كتير اتذبحت لكنه هو خروف واحد. كنيسة هنا في ذبيحة، وكنيسة جنبينا في ذبيحة، وكنيسة بره فيها ذبيحة، لكن هو مسيح ايه؟ مسيح واحد، قدم ذاته مرة واحدة فأوجد فداء أبدية. اللي ألذ من كده قال لهم تذبحوه امتى؟ بين العشائين، يعني بين عشية يوم 14 نيسان وعشية يوم 15. يوسفورس قال كان شعب إسرائيل، يوسفورس مؤرخ يهودي، قال كان شعب إسرائيل بيذبح الخروف ما بين الساعة 9 والساعة 11، دي الفترة اللي يذبحوا فيها خروف الفصح، طبعا بتوقيت يهودي يعني. طب الساعة 9 دي المسيح أسلم فيها الروح، في يد الآب. طب الساعة 11 الطعن بالحربة هو ده المعاد اللي يدبح فيه خروف الفصح. منظر بديع جدا. بقول لكم الوقت اللي كان المسيح متعلق فيه على الصليب كانوا لسه هم بيدبحوا في الخرفان. كمان ربنا يقول لهم كلمة حلوة خالص، يقول لهم ترشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا. طب ما نرشش ليه على العتبة السفلى؟ تعرفين الباب فيه عمودين كده خشب وفي حتة خشبة فوق، قال لهم ما دول ترش عليهم الدم، لكن الدم ما يترشش على العتبة السفلية. ليه؟ عشان ما حدش يدوسه برجليه، لان ده دم كريم. علشان كده بولس الرسول يقول كم عصابا اشر تظنون انه مستحق من داس دم ابن الله. ما يدس ده، فقال ده ترش على القائمتين والعتبة العليا بس. أوريجانوس قال اول حرف في اسم المسيح تيخريستوس، منظر البيتة ديت القائمتين والعتبة العليا اول حرف في اسم المسيح، يعني برضو الرمز يكمل كمان. قال لهم ما تكسروش عظامه. عشان كده السيد المسيح على الصليب، كنا داخلين في يوم السبت، فما ينفعش يسيبوا الاجساد معلقة على الخشب يوم السبت، يعتبر ركس في اسرائيل فما يذبحوش الفصح. فقالوا عايزين نموتهم بسرعة، نعمل ايه؟ نكسر رجليهم. فكسر رجلين الاول والثالث، جيهم للمسيح عشان يكسر رجليه لقوا مات. قديس يوحنا بقى بديع جدا، قال لكي يتم المكتوب عظمة منه لا تكسر. دي الحكاية مش حصلت كده، ده بيتمم ايه اللي مكتوب فين؟ اللي مكتوب في سفر الخروج، عظمة منه لا تكسر. عشان كده قال لهم ايضا تاكلوا مع فطير وتاكلوا على اعشاب مرة. تاكلوا مع فطير، الفطير يعني عيش مفهوش خميرة، يعني اللي عايز يتناول من جسد الرب ودمه ما تكونش فيه خميرة الشر، خميرة الخطية. الحاجة الثانية تاكلوه على أعشاب مرة. صار المنظر البديع، شعب إسرائيل قاعد يأكل الخروف وفرحانين جدا لأنه هنأكل الخروف وحنهرب من مصر. إنما وهم فرحانين يأكلوا اللحمة بتاعت الخروف يلاقوا فيها طعم المرار بتاع الأعشاب. عشان وهم فرحانين بالخلاص ما ينسوش إن الخلاص ده ثمنه دم المسيح اللي سبب فيه خطيتنا. فبقى فرحان بالخلاص وفي الوقت نفسه شاعر ان انا السبب في موت المسيح ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني ايه في ناموس موسى، اول سفر التكوين، ثاني سفر الخروج، ثالث سفر اللاويين. اللاويين يا احبائي كله ذبايح، ومش ممكن نغطي الذبايح بتاعة سفر اللاويين. بنعمة ربنا هاخد ذبيحة ان ربنا اراد، يعني في خلال اسبوع الالام ذبيحة او ذبيحتين هنتكلم عنهم بالتفصيل كرمز واضح جدا جدا للصليب. فنسيب دلوقتي الذبايح لان كل الذبايح كلها رمز للصليب. انا هقول حاجة واحدة بس في الذبايح. لما نفتح سفر اللاويين اول خمس اصحاحات خمس ذبايح، اول سبعة يعني من واحد لسبعة، ترتبهم اول ذبيحة اسمها ذبيحة المحرقة، تاني ذبيحة اسمها تقدمة القربان، ده الترتيب بتاعها، التالتة اسمها ذبيحة السلامة، الرابعة اسمها ذبيحة الخطية، الخمسة اسمها ذبيحة الاسم. انا فاكر كنت اتكلمت مرة عن الخمس ذبايح دول بالتفصيل، كل واحدة كرمز للسيد المسيح. الترتيب دوت ده ترتيب الذبايح اللي يهم ربنا، المحرقة والقربان والسلامة والخطية والإثم. إنما إحنا بنستفيد بالصليب بالعكس، الأول الإثم وبعد كده الخطية. أقول لكم إزاي. ذبيحة الإثم دي تكفير عن الخطايا الفعلية اليومية المتكررة من الإنسان. أول ما الإنسان يتقابل مع المسيح ثمرة الصليب ايه؟ الخطايا اليومية بتاعت كل يوم، شتي موكد روح الفان والحاجات دي، بأشعر انه دم المسيح بيطهرني منه. ده اول ما تقابل مع المسيح من خلال ذبيحة الاسم. لما تقدم شوية اعرف المسيح كذبيحة خطية. يعني ايه ذبيحة خطية؟ انه ابتدي اشعر انه الحكاية مش حكاية ان انا بشتم وبكذب وبحلف، لا، ده انا طبيعتي من جوه طبيعة فزدانة، طبيعة البشرية، فاجد في المسيح ذبيحة خطية فدية عن الخطية او الطبيعة الفزدانة اللي ورثناها من ابونا ادم. اتقدم شوية في معرفة ربنا، الاقي الذبيحة الثالثة من الاخر اللي هي ذبيحة السلامة، ثمرة غفران خطاياي اليومية وثمرة تطهير السيد المسيح لطبيعة الفزانة، ابتدي اتمتع بشركة اشعر ان في سلام بيني وبين ربنا، صنع السلام بدم الصليب. اتقدم اكثر في معرفة ربنا، ادخل على تقدمة القربان، اتعرف على السيد المسيح الانسان الكامل اللي بتكمل فيه كل الفضائل بلا تعارض. اتقدم اكثر في معرفة الصليب ومعرفة ربنا، اعرف ذبيحة المحرقة، انه الانسان يشتهي ان يقدم حياته كلها محرقة محبة في الذي احبنا. دي المرحلة الاخيرة في الصليب، من اجلك قد فسدنا مثل غنم للذبح. لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى، ده القسم الاول. طب القسم الثاني، الانبياء والمزامير. شهادة يسوع المسيح هي روح النبوة زي ما قال سفر الرؤيا، بمعنى ان كل النبوات بتاعة العهد القديم كلها بتتنبأ عن المسيح. مفيش نبي ربنا بعثه الا لما تنبأ عن المسيح وصلبه. عشان كده القديس بطرس في العظة بتاعته في سفر الأعمال الإصحاح الثالث يقول إيه؟ وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع، حطي خط تحت جميع دول، بأفواه جميع أنبياؤه، الكلام اللي ربنا قاله على ألسنة جميع الأنبياء، أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. يعني كل الأنبياء بلا استثناء اتنبأوا عن الصليب. في اسبوع الالام اللي فات انا كنت خدت المزمور 22 كصورة حية للجلجث، دي عينة من المزامير، وكنا خدنا برضو عينة من الانبياء في سفر اشعياء، الاربع تسابيح اللي هما تسابيح العبد المتألم، دول كنا خدناهم بالتفصيل عشان ما نبقاش في تكرار للكلام. اشعياء 42 و49 و50 و53 كنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل، ازاي التسابيح دي كلها رمز وصورة حية بديعة جدا جدا للصليب، وطبعا كان جلجثة العهد القديم هو اشعياء 53. انا هاخد مثل واحد جديد معاكم اللي هو يوناني النبي، يوناني النبي، وانا اخذت يعني اخد يونان لانه في كلام كتير بيثار حوالين الموضوع ده. ربنا يسوع في متى 12 يقول ايه؟ كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض 3 أيام و3 ليالي. المسيح بيجيب لهم نبوة عنه في العهد القديم، مين؟ يونان. قال لهم يونان دوت دخل جوه بطن الحوت، قعد جوه بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، وخرج من بطن الحوت حي. قال لهم بالضبط هكذا يكون ابن الانسان، هيقعد في بطن الارض 3 أيام و3 ليالي. الامر اللي بيثار حوالين الرمز دوت هو موضوع الزمن، الوقت. ازاي السيد المسيح فين 3 أيام و3 ليالي اللي المسيح عادهم في القبر؟ السيد المسيح اتصلب يوم الجمعة الساعة 6، رفعوا على الصليب الساعة 9 يوم الجمعة، اسلم الروح الساعة 11 طعنوه ونزلوه من على الصليب، الساعة 12 يوم الجمعة دفنوه. 12 ديت يعني نهاية يوم الجمعة، بعد كده هندخل في بداية يوم السبت. يبقى المسيح نزل من على الصليب الساعة 11 واتحط في القبر الساعة 12، ده يوم الجمعة. بعد كده فضل قاعد يوم السبت كله في القبر، وبعد كده جينا في يوم الحد في فجر الأحد قام المسيح. يبقى المسيح قعد جزء من يوم الجمعة وجزء من يوم الحد ويوم السبت كله. السؤال بقى فين الثلاث أيام والثلاث ليالي؟ النقطة الأولانية إن اليهود عندهم جزء اليوم يعتبر كأنه يوم كامل، جزء اليوم يعتبر يوم كامل، فالمسيح قعد جزء من يوم الجمعة فيبقى يوم الجمعة كامل. حساب اليهود كده، وهجيب لكم دلوقتي البرهان يعني. قعد يوم السبت مفيش منه مشكلة، قعد جزء من يوم الحد يبقى كأنه قعد الحد كله. جزء اليوم عند اليهود في حسابهم كأنه يوم كامل، يبقى المسيح قعد ثلاث أيام، جمعة وسبت وحد. طب السؤال بقى الثلاث ليالي فين؟ الثلاث ليالي فينهم؟ ده هو كده قعد ليلتين، ليلة الجمعة صباح السبت والسبت صباح الحد، ليلتين. علشان نفهم الثلاث أيام والثلاث ليالي ما ينفعش نفكر فيها بالطريقة اللي احنا بنحسب بيها النهاردة في القرن العشرين. أما نفهمها ازاي؟ نفهمها زي ما اليهود كانوا بيحسبوا. طب اليهود كانوا بيحسبوا ازاي؟ الرجل اليهودي زمان لو مسافر مثلا يقول انا مسافر 14 يوم و 14 ليلة، كانت كلامهم كده، وهجيب لكم دلوقتي البرهان. يقول انا مسافر 14 يوم و 14 ليلة، ما بيقولش انا مسافر اسبوعين، ده احنا هنا في القرن العشرين بنقول كده، انما كان اليهودي لما يتكلم عن الوقت يقول انا مسافر 3 ايام و 3 ليالي، دي طريقة كلام اليهود. طيب نجيب الاول البرهان على كده، لما نمسك سفر الخروج الاصحاح 24 موسى يقول كان موسى على الجبل 40 نهارا و40 ليلة، ما بيقولوش 40 يوم، ما عندهمش اليهود في الحكاية دي، هم طريقة حسابهم كده 40 نهار و40 ليل. مرة ثانية يقول عن يونان في الاصحاح الاول الآية 17 كان يونان في جوف الحوت 3 أيام وثلاثة ليالي، دي طريقة حسبة اليهود كده. في سفر أيوب الإصحاح الثاني لما أيوب جات له التجربة فراح أصحابه، فيقول الكتاب المقدس إن هم إيه جلسوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليالي. فأولا دي طريقة الحساب عند اليهود أو الكلام، لما يقولوا يقولوا إحنا مسافرين 3 أيام و3 ليالي. عمر اليهودي ما يقول انا مسافر 7 أيام و6 ليالي، ما عندوش كده، او 3 أيام وليلتين، لازم يقول عدد الليالي مساوي لعدد النهار حتى لو عدد الليالي قليل، طريقتهم كده. هجيب لكم برضو البرهان، فما ينفعش اليهودي لو هو مسافر 3 أيام بليلتين ما ينفعش يقول انا مسافر 3 أيام وليلتين، لا يقول انا مسافر 3 أيام و3 ليالي. اجيب لكم الدليل علشان الحكايه ما تلخبطكمش، من سفر اسير. اسير قالت لمردخال قول للشعب ان يصوموا من جهل ولا ياكلوا ولا يشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، فيقول ان الشعب صام، وفي اليوم الثالث دخلت أستير للملك. طب اليوم الثالث ده كان ايه؟ كان اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، بس كانوا فاتوا في الحالة دي كام ليلة؟ ليلتين، لكن هي ده اليوم الثالث بالنسبة لها، رغم انه الحقيقة ان هم ايه 3 أيام بس بليلتين. بس اليهودي ما عندوش حاجة اسمها 3 أيام وليلتين، لا اسمها 3 أيام و3 ليالي. اجيب لكم برهان تاني، لما السيد المسيح قال لليهود ان انا هقعد في بطن الارض 3 أيام و3 ليالي، فاليهود فاهمين انه 3 أيام بليلتين، بس ما ينفعش يقول 3 أيام وليلتين. ايه اللي يبين ان هم فاهمين كده؟ لما المسيح مات يوم الجمعة بالجسد وحط في القبر، فاتت ليلة الجمعة صباح السبت، دي أول ليلة، بعد أول ليلة مباشرة راحوا رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس قالوا له إيه؟ مر بضبط القبر، أؤمر إنه نحرس القبر، لأن تذكرنا إن ذلك المضل قال إني بعد 3 أيام و3 ليالي أقوم، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ونحن نيام وتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. بصوا بقى اليهود عملوا إيه؟ الجمعة فات، واحنا دلوقتي يوم السبت، فاتت ليلة واحدة. طيب ما هو لسه ليلة ثانية وليلة ثالثة؟ لا، هم استنوا بعد الليلة الأولى مباشرة وراحوا يقولوا لبلاطس احرس القبر. ليه؟ لأنه عارفين إنه 3 أيام و3 ليالي هم 3 أيام وليلتين، فما قدروش يستنوا لما تعدي ليلة السبت صباح الحد، ما هو كده هيكون قام. هم فاهمين إن 3 أيام و3 ليالي دول إيه؟ 3 أيام بس فيهم ليلتين، لأن دي طريقة الحساب بتاعت اليهود، وإلا كانوا انتظروا بعد يوم إيه؟ بعد يوم السبت. مش فاهمين انتوا كنتوا ادبي ولا ايه؟ 3 ايام جمعة وسبت وحد، فاتت اول ليلة جمعة صباح سبت. بعد ما فاتت الليلة دي راحوا اليهود وقالوا لبلاطس احرس القبر. لو كان كلمة 3 ايام و3 ليالي معناها ان يعدي 3 ليالي حرفيا، كانوا استنوا الجمعة صباح السبت الليلة دي تعدي، ويستنوا ليلة السبت صباح الحد تعدي ويحرسوا من بعد كده. لكن لا، هم عارفين انه 3 ايام يعني هتيجي ليلتين بس، فاول ما عدت الليلة الاولانية قالوا له احرس بقى القبر، لانه ايه؟ اول ساعة في يوم الحد خلاص يبقى الفرصة راحت علينا. برهان تاني، لو يعني الحكاية بتاعت الحساب دي مش داخلة دماغكم، بعد المسيح ما قام ووقف القديس بطرس مثلا يوعظ في الحصة بتاعت كرنيليوس مثلا عمل 10، فقال لهم ايه؟ قال لهم هذا اقامه الله في اليوم الثالث. لو كانت الحسبة دي غلط عند اليهود كنا سمعنا ناس دول العصر الحدث نفسه كانوا وقفوا قدام بطرس يقولوا له بطرس انت بتقول ده، لهم ما قامش بعد 3 ايام و3 ليالي، ده هو قام بعد ايه؟ 3 ايام وليلتين. لكن ما اعترضوش، بطرس بيقول لهم انه اقامه الله في اليوم الثالث، ما تفحوش بقه. ده دليل ان اليهود كانوا فاهمين فعلا انه 3 ايام و3 ليالي مش بالضرورة عدد الايام يساوي عدد الليالي، حتى لو عدد الليالي قليل يقولوا في تعبيرهم 3 ايام و3 ليالي، ما يقولوش 3 ايام وليلتين. عشان كده السيد المسيح قال ايه؟ كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض 3 ايام و3 ليالي. نقطة أخيرة هختم بيها لأنها برضو يعني بدت تصار وخصوصا في هذه الأيام. إيه هي؟ قالوا مش أنتوا بتقولوا إنه المسيح يونان رمز للمسيح؟ آه طيب، يونان كان في بطن الحوت حي ولا ميت؟ حي. الله، طب ليه انتوا بقى بتقولوا ان المسيح كان في القبر حي ايه ميت؟ ما يبقى زي يونان كان حي. فاهمين اللفه ديت؟ يعني احنا بنقول المسيح اللي بيقول مش احنا، ان يونان رمز للمسيح، فاحنا فهمنا 3 ايام و3 ليالي عرفنا الحكايه بتاعت يونان. طب ماشي موافقين، بس في نقطه تاني بقى. ان كان يونان رمز للمسيح، يونان كان جوه بطن الحوت حي كانش ميت، يبقى المسيح لما كان في القبر ما كانش ميت. امال ايه؟ كان مغمى عليه، كان دايخ، كان بتاع، وبعد كده ايه فوقوه طلع. نقول لهم لا، الكلام ده مش صح. طب ليه مش صح؟ نجيب مثل الاول من الكلام، الله نور السماوات والارض. يعني احنا بنشبه، او يعني اللي بيقولوا كده بيقولوا ان ربنا نور. يعني ايه ربنا نور؟ يعني زي ما النور يفرح ربنا بيفرح، زي ما النور يبدد الظلمة ربنا يبدد الظلمة. حلو قوي. طيب هل ينفع نقول انه زي ما النور مخلوق ربنا مخلوق؟ لا. هل ينفع يقولوا انه زي ما النور محدود ربنا محدود؟ لا. الله، طب ما انت بتقول الله نور السماوات والارض. قال لا، احنا بناخد من النور حاجة واحدة بس، لكن ما ناخدش كل ما يخص طبيعة النور ونقول على ربنا صح. طيب احنا بنقول يونان رمز للسيد المسيح، ما تاخدش كل ما يخص يونان وتطبقه على المسيح. المسيح قال يونان رمز ليا في حاجة واحدة بس، كما كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. يبقى المسيح خد من الرمز ايه؟ الايام فقط. فما تجيش تاخد الرمز كله وتطبقه، لا ده احنا واخدين من يونان حاجة واحدة بس المدة. لو ما عجبتهوش ليت قولي له ماشي. في الانجيل مكتوب انه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. ماشي. طيب الحية اللي كانت مرفوعة على الخشبة كانت حية ولا ميتة؟ ميتة. يبقى المسيح على الصليب كان ميت. كانش حي. في كتب بدأت تطلع الايام دي يعني وبتصور فيها هذه الامور، فانا عشان كده قصدت برضو ان احنا نبقوا ايه، نبقوا فاهمين إيه الرد عليه. لابد ان يتم جميع ايه ما هو مكتوب عني. موضوع الحية، طب الحية كانت من نحاس، طب هو اللي اترفع على الصليب كان نحاس؟ لا، ده احنا خدنا بس ايه الرمز، ان زي ما الحية اترفعت على الخشبة كانت سبب في الخلاص، اهو المسيح لما اترفع على الصليب كان سبب خلاص. لكن ما تاخدش التشبيه بكل جزئيات وعايز تطبقه، لا ده احنا خدنا منه ايه جانب معين. فلو كان هو موافق ان يونان في بطن الحوت كان حي، طيب ما هو موافق برضو ان الحية كانت على الخشبة ميتة، يبقى في تناقض عنده هو بقى، ما لناش دعوة احنا، يرد هو عليه ازاي هو كان على الخشبة ميت وازاي في الوقت نفسه كان في بطن الحوت حي. لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. ربنا يدينا احباء ان احنا نفتي في خلال اسبوع الالام ننتبه للقرايات بتاعة الكنيسة. اسمعوا النبوات كويس وشوفوا ازاي النبوات كانت بتشير. طبعا انا عشان كنت اتكلم عن الانبياء ما كانش الوقت هيتسع، يعني ازاي الانبياء اتكلموا عن السيد المسيح بالتفصيل، لكن بنعمة المسيح ممكن يكون ده موضوع تاني، وهالمواضيع دي كلها مع بعضيها تقدر تدي صورة متكاملة، لكن مش هنقدر طبعا في مرة واحدة نغطي كل الجوانب دي. ولي إلهنا المجد دائما أبديا آمين.